صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه الخمسة وفيه انقطاع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا الحديث كالذي قبله أن الإمام يبعث خارصا يخرص الثمار، التمر والعنب، يخرصها على رؤوس الشجر إذا بدأ فيها الصلاح، صلحت للأكل، فإنه يبعث من يقدرها كم يحصل منها إذا جفت، جف التمر وجف العنب صار زبيبا. وذلك من أجل أن يعرف قدر ما يجب عليه من الزكاة، ومن أجل أن يتمكن هو من التصرف في ثمرته، يبيع ويعطي ويأكل ويدفع ما تقرر عليه من مقدار الزكاة. فهذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من التيسير على الناس، التيسير على الناس، ما يقال له لا تأكل، لا تعطي شيء، لا تتصرف حتى تجف النخيل والأعناب ويعرف ما فيها من الزكاة. هذا من تيسير الله عز وجل أن جعل الخرص والتقدير يكفي عن الكيل والوزن، ولكن لا يبعث من الخارصين إلا من عنده خبرة، من عنده خبرة بالثمار، وعنده أيضا دقة في الخرص والتخمين، وأنه يعتمد الواحد، يعتمد الخارص الواحد، وإن أرسل أكثر من واحد فلا بأس. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة.
نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني، وصححه الحاكم.
نعم.
وعن صمغة بن جندم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه.
نعم.
أبو داود.
في هذين الحديثين وجوب الزكاة في الحلي الذي تلبسه النساء من الذهب والفضة، من الذهب والفضة. فهذان الحديثان يدلان على وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا، إذا بلغ نصاب الذهب أو الفضة. وهذا قول جماعة من أهل العلم، وذهب الجمهور من أهل العلم قديما وحديثا إلى عدم وجوب الزكاة في حلي النساء المعد للاستعمال، لأنه لم يعد للنمى والزيادة، وإنما أعد للاستعمال كالثياب والدواب والمساكن. فالأشياء التي تعد للاستعمال ليس فيها زكاة، ولأن في إيجاب الزكاة في حلي المرأة حرج على المرأة، خصوصا إذا كانت فقيرة، من أين تزكي أو تترك التحلي؟ هذا فيه حرج. ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم وجوب الزكاة في حلي النساء، وهذا من التيسير. وأما إذا كان الحلي من غير الذهب والفضة، سائر المعادن، فليس فيه زكاة بالإجماع، إنما الخلاف في الحلي المصنوع من الذهب أو الفضة. نعم.
وعن صمغة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين.
نعم، هذا في وجوب الزكاة في عروض التجارة، وعروض التجارة هي السلع التي تعد للبيع والشراء لطلب الربح، فهذا النوع من الأموال تجب فيه الزكاة، لكنها لا تجب في نفسه، وإنما تجب في قيمته، بحيث تقوم هذه البضاعة إذا حال الحول على قيمتها أو حال الحول عليها وهي عنده، فإنه يقومها بما تساوي، ثم يخرج ربع العشر من قيمتها. وهذا عليه الإجماع تقريبا من أهل العلم، وإن كان الحديث فيه مقال، ولكن العلماء مجمعون على هذا، ولم يخالف إلا القليل في هذا، لم يخالف في هذا إلا قلة من أهل العلم. وقد أصدرت دار الإفتاء على عهد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رسالة اسمها بيان المفروض من زكاة العروض، وهي مطبوعة ومتداولة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. متفق عليه.
الركاز ما يوجد من المال المدفون من الذهب والفضة، الركاز هو المال، ما يوجد من المال المدفون من الذهب والفضة، وهو على قسمين: ما كان عليه علامات المسلمين أو في بلد مسكون، فهذا حكمه حكم اللقطة، يأخذه ويعرفه سنة، إن جاء صاحبه وإلا فإنه يتملكه لعدم وجود مالكه لقطة. وأما إذا كان هذا الركاز من أموال الجاهلية قبل الإسلام، من أموال الجاهلية قبل الإسلام، عليه علامات الجاهلية، فهذا يخرج منه الخمس لبيت المال والباقي له، هذا هو الركاز. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خربة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن.
نعم، هذا مثل الحديث الذي قبله، إلا أنه فيه تفصيل. إن وجده في بلد مسكونة فهو للسكان، أكيد أنه للسكان، ويكون حكمه حكم اللقطة، يعرف علاماته الفارقة ويعرفه سنة. أما إذا كان في خربة ليس فيها سكان فهذا على التفصيل السابق، إن كان عليه علامات المسلمين فهو لقطة أيضا، وإن كان ليس عليه علامات المسلمين فهو ركاز يدفع الخمس لبيت المال والباقي يكون له. نعم.
وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، رواه أبو داود.
بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم القبلية، وهي أرض قريبة من المدينة وفيها معادن، والمعادن المراد بها ما يكون في الأرض من الحديد والنحاس والذهب والفضة، معادن جامدة. فهذا فيه الزكاة، فيه الزكاة ربع العشر كما سبق. إذا تحصل منه على شيء وبلغ النصاب أو بلغت قيمته النصاب ففيه الزكاة، لأنه داخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وهذا خارج من الأرض فتجب فيه الزكاة، مثل الحبوب والثمار. هذا في المعادن. إذا كانت لأفراد، أما إذا كانت المعادن للدولة، إذا كانت المعادن للدولة لبيت المال فليس فيها زكاة، لأنها كلها لمصالح المسلمين، فليس فيها زكاة، لأن مصرفها مصرف الزكاة مصالح المسلمين. هذا في الذهب، في المعدن الجامد كالرصاص والزرنيخ وغير ذلك من المعادن الجامدة. أما المعدن السائل مثل البترول وغيره من المعادن السائلة فهذه أيضا مثل المعادن الجامدة، إن كانت لأفراد ففيها الزكاة، وإن كانت للدولة فكلها في مصرف الزكاة لأنها تكون لمصالح المسلمين. نعم.
باب صدقة الفطر.
نعم، صدقة الفطر هي الزكاة التي تدفع في عيد الفطر، يوم عيد الفطر، إذا ثبت الهلال هلال شوال وجبت زكاة الفطر، وهي زكاة على البدن ليست على المال، وإنما هي زكاة على البدن، فتجب على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقدارها صاع من الطعام الذي يؤكل في البلد، ويقتات في البلد من البر أو الشعير أو الأقط أو الزبيب، فهي صاع، تقدر بالصاع النبوي 4 أمداد، والصاع النبوي مقداره الآن بالكيلو 3 كيلو تقريبا، وهي فريضة تجب على كل مسلم، حتى الفقير إذا كان عنده ما يفضل عن قوت يومه وليلته تجب عليه، فهي ليست زكاة مال وإنما هي زكاة بدن، ولا يجوز فيها دفع القيمة كما يفتي به بعض الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها في الطعام وقدره بالصاع، فرضها في الطعام خاصة وقدره بالصاع، ولأن الفقراء في هذا اليوم بحاجة إلى الطعام لأنهم لا يجدون عملا في هذا اليوم، تعطل الأعمال، هم بحاجة إلى الطعام ليأكلوا مع الناس. أما الدراهم فهي لا تدفع حاجتهم هذا اليوم، ولا يجدون محلات للبيع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بالطعام لأنه هو المناسب في هذا اليوم، لأنه يوم أكل وإفطار، فيعطون من قوت البلد ليتساووا بالناس في الفرح في هذا اليوم، والأكل وإظهار الفطر في هذا اليوم. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فغض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه.
نعم، هذا فيه فرضية صدقة الفطر لقوله افترض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي ليست صدقة تطوع وإنما هي صدقة واجبة على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير. وفي الحديث بيان وقت إخراجها، أنها تخرج يوم العيد قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، ويبدأ وقت الإخراج من غروب الشمس ليلة العيد، غروب الشمس، ولكن تأخيرها إلى قبل الخروج لصلاة العيد أفضل، وإلا يجوز أن تبدأ أن تخرج بعد غروب الشمس من تلك الليلة ليلة العيد، وإن أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس أيضا، لأن هذا ورد عن الصحابة أنهم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، هذا وقت جواز. أما وقت الوجوب فهو غروب الشمس ليلة العيد، هذا وقت الوجوب، ولا يؤخرها عن صلاة العيد، فإن أخرها صارت صدقة من الصدقات وليست زكاة فطر. وسميت زكاة الفطر أو صدقة الفطر لأن سببها الفطر، فأضيفت إلى الفطر لأنه من إضافة الشيء إلى سببه، سببها الفطر من رمضان. نعم.
ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم.
نعم، أغنوهم، هذا بيان الحكمة، أغنوهم أي الفقراء في هذا اليوم، أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، من أجل أن يفرحوا مع الناس ويطبخوا مع الناس ويأكلوا. نعم، هذا هو الحكمة في إخراج صدقة الفطر في هذا اليوم، لأنه يوم فرح ويوم فطر وأكل، وهم ليس عندهم شيء، ويعطون ما يكفيهم هذا اليوم. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. متفق عليه. وفي رواية: أو صاعا من أقط. قال أبو سعيد:
يعني خمسة أصناف، صاع من بر، صاع من شعير، صاع من تمر، صاع من زبيب وهو مجفف العنب، صاع من الأقط وهو اللبن المجفف، لأنه طعام، لأنه طعام. والنبي صلى الله عليه وسلم نوعها من أجل اختلاف الناس في أقواتهم، فمنهم من يقتات بالبر، ومنهم من يقتات بالشعير، ومنهم من يقتات بالتمر، ومنهم من يقتات بالزبيب، ومنهم من يقتات بالأقط كالبوادي، أي تجب على البوادي أيضا، المسلمين سكان البوادي، والغالب أنهم يستعملون الأقط فيدفعون مما يأكلون مما يقتاتون. ويجوز أن يخرجها من غير هذه الأصناف الخمسة مما يؤكل في البلد، كالأرز والدخن والذرة، مما يقتات في البلد. نعم.
قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لما بلغه أن فيه من يفتي بإخراج القيمة قال: أما أنا فأخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من الطعام، لا يخرجه من غير الطعام والقوت. نعم.
ولأبي داود: لا أخرج أبدا إلا صاعا.
لا أخرج أبدا إلا صاعا، لا يخرج من دون الصاع الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يغير لا بالمقدار ولا بالنوع، لا يغير بالمقدار فينقص عن الصاع، لأن في من يقول إذا كانت صدقة الفطر من البر فهي نصف صاع، وإذا كانت من غيره فهي صاع، وهذا تفريق من غير دليل. فيقول: لا أخرجها إلا كما كنت أخرجها في عهد الرسول صاع. وكذلك النوع لا يخرجها قيمة، وإنما يخرجها من الطعام الذي يؤكل في البلد، هذا تمسك بالنص. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي
نعم
زكاة.
هذا فيه بيان الحكمة من فرض صدقة الفطر، أنها طعمة للمساكين الفقراء في هذا اليوم، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث الذي يحصل في صيامه، لأن قل من يسلم من ذلك، فهي كفارة أيضا، هي كفارة أيضا. نعم، أكمل الحديث.
فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم.
من أداها، هذا بيان الوقت، أنها قبل صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد لم تكن زكاة فطر، وإنما تكون صدقة كسائر الصدقات، فلا تسقط، حتى لو تأخر عن إخراجها لا تسقط، أخرجها بقية اليوم، ولو تأخرت عن يوم العيد أيضا لا تسقط، يخرجها قضاء ويأثم بذلك. نعم.
باب صدقة التطوع.
يكفي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.